بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز عملية الاستنباط، فقلنا هل تجوز عملية الاستنباط ام لا؟ الجواب واضح، تجوز. لكن لو اذقنا هذا السؤال بكلمة أخرى وقلنا هل يجوز الاجتهاد أم لا، فإن الجواب قد يختلف تبعا لاختلاف معنى كلمة الاجتهاد. قلنا إن كلمة الاجتهاد مرت بأربع مراحل وأربعة معاني. المعنى الأول كان متداولا من بداية أيام الناس إلى تقريبا القرن السابع الهجري، وكان المراد من كلمة الاجتهاد هو عبارة عن التفكير الشخصي الذي يعتبر أحد مصادر الاستنباط عند مدرسة أبي حنيفة. فكان حينما يريد أن يستنباط إما أن يرجع إلى الكتاب أو السنة، فإن لم يجد دليلا منهما رجع إلى ذوقه واستحسانه الشخصي وأفتى، وحينما يسأل ما هو دليله قال اجتهادي. المعنى الثاني للاجتهاد هو عبارة عن بذل الجهد والوصل لاستنباط الحكم الشرعي لكن من غير الظواهر، كما أشار إلى ذلك المحقق الحلي صاحب الشرائع رحمه الله. وسبب استثنائه لظواهر الكتاب والسنة أنه في ذلك الوقت كان الاستنباط من ظواهر الكتاب والسنة لا يحتاج إلى بذل العناية والجهد، فلا يصدق عليه أنه اجتهاد، فخص عملية بذل الجهد والوصل في الاستنباط فيما عدا ظواهر الكتاب الكريم والسنة الشريفة. ثم بعد ذلك تعقدت عملية الاستنباط، أصبح حتى الاستنباط من ظواهر الكتاب يحتاج إلى عناية، تحديد معنى الظهور، تحديد حجية الظهور إلى آخره. فأصبح المعنى الثالث للاجتهاد هو بذل الجهد والوصل لاستنباط الحكم الشرعي مطلقا، سواء كان من الكتاب من الظواهر أو من غير الظواهر. المعنى الرابع للاجتهاد هو عبارة عن بذل الجهد والوصل لتحديد الوظيفة العملية، هذه الوظيفة العملية أو لتحديد الموقف العملي. الموقف العملي يتحدد إما بتحديد الحكم الشرعي أو بتحديد الوظيفة العملية في ظرف الشك في الحكم الشرعي. فقد تقدم فيما سبق أن الفقيه إما أن يحدد الحكم الشرعي، وأحيانا لا يستطيع تحديد الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي يبقى مشكوكا، الواقع يبقى مشكوكا، لكن الفقيه يحدد الموقف العملي تجاه الواقع المشكوك. فمثلا في هذه الواقعة قد يخفى الحكم الشرعي، لكن مقتضى القاعدة العملية الاحتياط. فالفقيه يقول هنا يوجد احتياط، الاحتياط ليس هو عبارة عن حكم الله الواقعي، فليس عبارة عن حكم الله في هذه المسألة. مثلا أنت ذهبت إلى مكان وتشق، هل توجد مسافة فتصلي قصرا أم لا توجد مسافة فتصلي تماما؟ مقتضى الاحتياط الجمع بين القصر والتمام، الجمع بين القصر والتمام ليس هو عبارة عن الحكم الشرعي، فإنما عبارة عن وظيفة عملية في ظرف الشك في الحكم الشرعي. إذا هذه هي المعاني الأربعة للاجتهاد، والفارق بين المعنى الأول والثاني ظاهر. ما هو المعنى الأول؟ عبارة عن التفكير الشخصي، ما هو المعنى الثاني؟ بذل الجهد والوصف لاستنباط الحكم الشرعي من غير الظواهر. الاجتهاد بالمعنى الاول التفكير الشخصي يمثل مصدر من مصادر الاستنباط. المصدر الاول الكتاب، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث هو عبارة عن الاجتهاد والتفكير الشخصي. بينما المعنى الثاني للاجتهاد بذل الجهد والوصل لاستنباط الحكم الشرعي من غير الظواهر، يكون الاجتهاد هو عبارة عن نفس عملية الاستنباط. فعلى المعنى الاول يكون الاجتهاد مصدر من مصادر الاستنباط، على المعنى الثاني يكون الاجتهاد هو عين ونفس عملية الاستنباط. وحينما يقول الفقيه بالمعنى الثاني اجتهادي ادى الى ان الاقامة واجبة في الصلاة، تقول ما هو دليلك؟ فيأتيك بالدليل. فاذا الاجتهاد بمعنى عملية الاستنباط بخلاف الاجتهاد بالمعنى الاول. حينما يقول ابو حنيفة اجتهادي ادى الى ان الاقامة واجبة في الصلاة، بعد لا تسأله ما هو دليلك، دليله هو عين اجتهادي. الاجتهاد تفكيره الشخصي والاستحسان واعمال الرأي والقياس هو بعينه دليله، وهو يشكل مصدر من المصادر. وبالتالي حينما انتقلت الكلمة واللفظة من المعنى الاول التفكير الشخصي الى المعنى الثاني ايام المحقق الحلي بمعنى نفس عملية الاستنباط وبذل الجهد والوصف، نجد ان الذهنية الفقهية وفي العرف العام لا زالت فيها ادران وشوائب تلك اللفظة وذلك المعنى السابق. فمن هنا نجد المحقق الحلي يقول قد تقولون انتم من اصحاب الاجتهاد، فنقول نعم نحن من اصحاب الاجتهاد، لكن عملية الاستنباط والاجتهاد اما ان نلتزم اما ان نعملها مطلقا بما فيها القياس الشرعي المنهي عنه وهو التمثيل المنطقي، واما ان نستثني هذا القياس الذي صدرت في حقه قرابة 500 رواية تنهى وتردع عن العمل بالقياس، وان السنة اذا قيست محقت به. كيف استثنينا القياس؟ اصبحت العملية مشروعة، فما الضر وما المانع في ان يطلق علينا اننا ارباب الاجتهاد فيما اذا استثنينا العملية المحرمة وهي استخدام القياس. واضح ان شاء الله. بالدرس السابق طبقنا ما ذكر حول المعنى الاول القياس بمعنى الاستحسان او بمعنى التفكير الشخصي. اليوم ان شاء الله نتكلم ونطبق بقية المعاني بدءا بالمعنى الثاني. قال قدس سره: ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك، يعني بعد استخدامها في المعنى الاول وهو التفكير الشخصي في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفي سنة 676 هجرية. المحقق الحلي رحمه الله له كتاب المعارج في علم الأصول، كما أن له شرائع الإسلام في بيان الحلال والحرام في الفقه، فسمي محقق لأنه أول من حقق وكتب الفقه وقسم الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام. كل قسم من هذه الأقسام الأربعة جعلها في جزء، فلقب بالمحقق الأول، أو إذا قيل المحقق يراجع المحقق الحلي، وحينما يقال المحقق الثاني يراجعه الشيخ علي بن عبد العالي الكركي العاملي رحمه الله. هذا المحقق الأول وذاك المحقق الثاني. إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: ما هو الاجتهاد؟ قال: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخدام الأحكام الشرعية، هذا هو التعريف. لكن سيأتي بحكم، وبهذا الاعتبار يعني بذل الجهد يكون استخراج الأحكام الشرعية من أدلة الشرع استنادا، لأنها عملية الاستنباط والاستخراج، لأنها تبني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. لاحظ لماذا نص على أنها ليست مستفادة من ظواهر النصوص؟ لأن ظواهر النصوص، استنباط الرأي من ظواهر النصوص، لا يحتاج إلى بذل جهد وعناية لاستخراج الحكم الشرعي. ولذلك يقول لأنها تبتني، ما هي تبتني؟ ما هو فعل تبتني؟ يعني استخراج الأحكام الشرعية يبتني على اعتبارات، على أسس نظرية ليست مستفادة. هذه الأسس والاعتبارات والقوانين ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، يعني في الغالب، سواء كان ذلك الدليل قياسا، والمراد من القياس القياس الشرعي الذي هو عين التمثيل المنطقي الذي ورد في النهي عن العمل به قرابة 500 رواية، أو غير القياس. فيكون القياس على هذا التقرير، على هذا البيان، أحد أقسام الاجتهاد. إذا صار القياس أحد أقسام الاجتهاد، فقد يجيد البعض بحرمة الاجتهاد باعتبار أنه يتضمن مصدر من المصادر المحرمة. واضح؟ فإن قيل يلزم على هذا، يعني على ما قلنا من أن الاجتهاد هو بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية من غير الظواهر، أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد. قلنا الأمر كذلك، يعني وليكن الإمامية من أهل الاجتهاد. عجيب، تسلم أن الإمامية من أهل الاجتهاد؟ يقول نعم، لكن بمعنى آخر، بمعنى بذل الجهد من غير الظواهر. قل بذل الجهد من غير الظواهر يشمل القياس. يقول أنا أستثني القياس المحرم، فتبقى العملية لا تشتمل على المحرم. فواضح من هذا النص أن الذهنية الفقهية في أيام المحقق العلي كانت لا تزال فيها تدور مع يدور ماذا؟ المعنى الأول. قلنا الأمر كذلك، الإمامية من أهل الاجتهاد، لكن فيه إيهام، يعني قولنا الإمامية من أهل الاجتهاد فيه إيهام، يعني يوجب لبس وتوهم، من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، يعني نظرا لأن القياس من جملة مصادر عملية الاجتهاد، فإذا استثني القياس يعني لم يجعل القياس من جملة مصادر عملية الاستنباط. كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس، فتكون هذه الطريقة مشروعة أم غير مشروعة؟ تكون مشروعة، لأن القياس المحرم غير داخل فيها. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة بتبعات المصطلح الأول، ما هو التفكير الشخصي. ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف، ويثقل عليه أن يسمى فقهاء الإمامية مجتهدين. إلى يومنا هذا هناك من يتحسس من هذا المصطلح. كنت بخدمة أحد المشايخ في بعض البلدان، فقلت له فلان المجتهد، قال لا، فلان الفقيه وليس بمجتهد. يفرق بين الفقيه وبين المجتهد. ولكن المحقق الحلي رحمه الله لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور المصطلح في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه
فيما إذا كان الاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي. شك المصدر من المصادر، المصدر الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث التفكير الشخصي الاجتهاد. يصدر عنه ودليلا يستدل به الفقيه كما يصدر عن آية أو رواية، يعني كما يصدر الاجتهاد عن آية أو رواية يصدر الاجتهاد عن تفكير شخصي. أصبح الاجتهاد في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو أي الاجتهاد عملية استنباط الحكم الشرعي من مصادره التي يمارسها الفقيه، مصادر الحكم الشرعي الكتاب والسنة. والفرق بين المعنيين، المعنى الأول التفكير الشخصي، المعنى الثاني بذل الجهد والوس لاستخراج الحكم الشرعي، جوهري للغاية، يعني يوجد فرق أساسي وجوهري. إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد التفكير الشخصي أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. فإذا قيل له ما هو دليلك وما هو مصدر حكمك هذا، استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكير الخاص. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل الاجتهاد بالمعنى الثاني هو عين ونفس عملية الاستنباط من مصادرها المقررة. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، كان معناه أن هذا هو ما أستنبطه وأستخرجه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها، إذ نحن أبناء الدليل أينما مال منين. وقد مر هذا المعنى. الآن انتهى من المعنى الثاني، استخراج الحكم الشرعي، بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي من غير ظواهر الأدلة. الآن سيعرج على المعنى الثالث، استخراج الحكم الشرعي مطلقا من ظواهر الأدلة وغير ظواهر الأدلة، لأن نفس ظواهر الأدلة فيه بذل جهد ووسط. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد. ما هو المعنى الجديد الذي ذكره المحقق الحلي؟ بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي من غير الظواهر. قد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا. ما هو التطور؟ التوسعة في دائرة المستخرج، إما من ظواهر الكتاب وإما من غير ظواهر الكتاب. فقد حدده المحقق الحلي رحمه الله في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص، المراد من النصوص الأعم من الكتاب الكريم والسنة الشريفة، تسمى اجتهادا دونما يستند إلى تلك الظواهر. فلعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص الآية أو الرواية ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا في أيام المحقق الحلي رحمه الله. ثم اتسع نطاق الاجتهاد. الآن يذكر المعنى الرابع، يقول المعاني الثلاثة تحدد الحكم الشرعي. المعنى الرابع بالإضافة إلى تحديد الحكم الشرعي، تحديد الموقف العملي، تحديد الوظيفة العملية في وقت الشك في الحكم الشرعي. فيكون معنى الاجتهاد بذل الوسع والجهد لتعيين الموقف العملي، سواء كان بتحديد الحكم الشرعي أو بتحديد الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الشرعي. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، هي المعنى الثالث. لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم الشرعي من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور. ما هو الظاهر من هذه اللفظة؟ هل أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص؟ فهكذا دواليك دواليك الفاظ كثيرة وردت في الشارع تحتاج إلى استظهارات ولها معاني كثيرة. إذا تعين الظهور يحتاج إلى مشقة، وتحديد الظهور في سبيل معرفة الظهور وتحديد الظهور وإثبات حجية الظهور العرفي. لو سلمنا أن هذا هو الظاهر من اللفظ عرفا، هل هذا الظهور حجة أم لا؟ يحتاج إلى بحث. وما هو مستند حجية الظهور العرفي؟ يحتاج إلى بحث. ولم يكف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحال، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، يشير إلى المعنى الرابع. فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إما أولا إقامة الدليل على الحكم الشرعي، أو ثانيا أو على تعيين الموقف العملي مباشرة، يعني أو إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي يعني تحديد الوظيفة العملية مباشرة، يعني مباشرة هو يحدد الوظيفة العملية ولو لم يحدد الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله المعنى الرابع. المعنى الرابع هكذا يقول: كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، هذا الموقف العملي إما بتحديد الحكم الشرعي أو بتحديد الوظيفة العملية. قال: عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي، يعني تحديد الموقف الشرعي، تحديد الحكم الشرعي، أو إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي، يعني إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي، يعني تعيين الوظيفة العملية. هنا حدد الوظيفة العملية ولم يحدد الحكم الشرعي. ما هو وجه الدور؟ الآن تتكلم عن لزوم الدور على أي معنى؟ المعنى الثاني، المعنى الرابع أنه عملية الاستنباط أو الاجتهاد هي عبارة عن تحديد الموقف العملي سواء بتحديد الوظيفة العملية أو بتحديد الحكم الشرعي. هذا يتوقف على ماذا؟ لا لا يتوقف
الاجتهاد بمعنى اجتهاد من ظاهر النص، استنباط من ظاهر النص. ظهور النص أو حجية الظهور لا بد أن نثبتها عن طريق الاجتهاد.
نعم.
ما يصير من دور أن نثبت الاجتهاد بهذا المعنى عشان نثبت الظهور؟
لا ما يعني لا أرى يعني وجه الدور الآن وجه استلزام الدور يعني لم ألتفت إليه. على كل حال إذا هذا بخدمة ما أشوف أنه أبدا لا يوجد دور. على كل حال انتهينا فعلا من المعاني الأربعة للاجتهاد. يقول: وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، يعني بمعنى عملية الاستنباط يساوي عملية الاستنباط، وبالتالي يعني كيف يرادف، يعني يمكن أن تقول اجتهاد ويمكن أن تقول استنباط،
لا فرق في البيت.
فبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة يعني القواعد العامة في عملية الاستنباط. إذن كيف تفسر موقف المعارضين الذين حرموا الاجتهاد؟ حرموا الاجتهاد بالمعنى الأول، بمعنى التفكير الشخصي، ولم يقصدوا المعنى الثاني، إذ هم بتحريمهم للاجتهاد مارسوا الاجتهاد بالمعنى الثاني والثالث والرابع، ولكنهم حرموا المعنى الأول. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد، وهم علمائنا الأخباريين والمحدثين، جملة منهم رحمة الله عليه، بما تحمل هذه الكلمة من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه. عندنا روايات، تراجع الوسائل في باب القضاء، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، هناك تجد روايات تنهى عن القياس وعن الرأي والاجتهاد، وهو يختلف هذا الاجتهاد بالمعنى الأول بمعنى التفكير الشخصي عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، وهو عبارة عن بذل الجهد والوص. وما دمنا قد ميزنا بين معنى الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ووضوحها، ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول. تترتب على ذلك على ماذا؟ على جواز عملية الاستنباط، ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. أصلا نحن لم ندرس جواز علم الأصول أو عدم جواز عملية الاستنباط أو عدم جوازه إلا من أجل دراسة علم الأصول. إذا كان الاجتهاد غير جائز، معنى ذلك علم الأصول أيضا ماذا؟ لا فائدة منه، لأن علم الأصول ما هي فائدته؟ تجويد عملية الاستنباط بالعناصر المشتركة. إذا كانت عملية الاستنباط غير جائزة، ما الفائدة من علم الأصول إذا زود عملية محرمة؟ الحكم الشرعي وتقسيمه. عرفنا أن علم الأصول، ما هو علم الأصول؟ عرفناه هكذا: العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فما هو الحكم الشرعي؟ هل يمكن لكم أن تعرفوا لنا الحكم الشرعي؟ قال الشهيد رحمه الله، وهذا التعريف من ابتكاراته: الحكم الشرعي هو عبارة عن التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. التعريف المشهور في كتب القدماء هكذا عرفوا الحكم الشرعي هكذا، قالوا: الحكم الشرعي هو عبارة عن الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فلماذا عدل الشهيد الصدر رضوان الله عليه من تعريف القدماء الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين إلى التعريف الذي ابتكره هو قدس سره، وهو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان؟ إنما عدل الشهيد لوجود عدة إشكالات، ذكر الشهيد منها هنا إشكالين، فإنه يتوجه إشكالات على تعريف القدماء. القدماء قالوا: الحكم الشرعي هو عبارة عن الخطاب الصادر من الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. قال: أولا، ما هو مرادكم من الخطاب؟
واضح. الخطاب هو عبارة عن الآية أو الرواية، إما حديث يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة المعصومين، وإما آية قرآنية أنزلها الله عز وجل. نفس هذه الآية، نفس هذا الحديث الذي يمثل خطاب، هو الحكم الشرعي. الشهيد يشكل يقول الحكم الشرعي هل هو التكليف الموجود عند الله عز وجل في صقع الواقع، أم هو لفظ الآية والرواية؟ لفظ الآية والرواية مبرز لحكم الله الواقعي، مظهر لحكم الله الواقعي، يكشف عن حكم الله الواقعي، وليس هو نفس الحكم الشرعي. واضح؟ الحكم الشرعي كاشفة عن الحكم الشرعي، لا أن الآية والرواية هي عين الحكم الشرعي. إذن هذا هو الإشكال الأول. أنتم قلتم أن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، بينما الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي مظهر ومبرز للحكم الشرعي. الإشكال الثاني، ما هو تعريفكم؟ قالوا الحكم الشرعي هو عبارة عن الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. يعني حصرتم الأحكام الشرعية بتلك الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين. ومن قال أن جميع الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين؟ الأحكام الشرعية أعام، منها ما يتعلق بأفعال المكلفين ومنها ما لا يتعلق بأفعال المكلفين. نضرب مثالا، ما هي الأفعال المتعلقة بأفعال، ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين؟ صلي، هذا فعل. صوم، حج، لا تشرب الخام، لا ترابي، لا تزني، لا تقتحم الربا، إلى آخره. هذه كلها أحكام شرعية تتعلق بفعل المكلف مباشرة. وتوجد أحكام شرعية لا تتعلق بفعل المكلف مباشرة. الزوجية حكم شرعي أم لا؟ العلقة الزوجية، نفس العلاقة الزوجية، علاقة أقرها الشارع أم لا؟ نعم. هل الزوجية فعل؟ نفس العلقة الزوجية ليست فعل. الملكية أقرها الشارع أم لا؟ قال لا بيع إلا في ملك، ولا يجوز التصرف في ملك الغير، لكن نفس عنوان الملكية هل هو فعل؟ لا. الرقية، الحرية، الشرطية، الجزئية، المقدمية، هذه كلها عناوين لا تتعلق بأفعال المكلف. واضح؟ إذا هناك الكثير من الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بأفعال المكلفين مباشرة. إذا قولكم المتعلق بأفعال المكلفين هذا التعريف بما هو أخص وليس بما هو مساوي، بما هو أخص. الأحكام الشرعية تشمل الأفعال المتعلقة، الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والصيام والحج وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر والربا، وتشمل أيضا الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بأفعال المكلفين كالزوجية والرقية والملكية والحرية والشرطية والمقدمية والجزئية وما شاكل عليه. إذا نظرا لتوجه هذين الإشكالين، وهما أولا الخطاب الشرعي ليس هو عين الحكم الشرعي وإنما هو كاشف ومبرز، ثانيا الخطاب ليس دائما يتعلق بأفعال المكلفين فالحكم الشرعي قد يتعلق بأفعال المكلفين وقد لا يتعلق بأفعال المكلفين. عدل الشهيد وقال ما هو الحكم الشرعي؟ التشريع الصادر من الله. نعم هذا هو الحكم الشرعي، هو الخطاب يبرز لهذا التشريع، التشريع الصادر من الله. قال لتنظيم حياة الإنسان، تنظيم حياة الإنسان إما يقتضي خطاب أفعال المكلف وخطاب مخاطبة أفعال هذا الإنسان، وإما مخاطبة غير أفعال الإنسان. إما التشريع يتوجه إلى عنوان الصلاة والصوم والحج وحرمة الزنا والخمر والغناء المتعلق بالأفعال، وإما الحكم الشرعي لا يتعلق بهذه الأمور، يتعلق بالزوجية والملكية والشرفية والرقية وغيرها من الأمور. المهم غايتها تنظيم حياة الإنسان. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدمة. الحكم الشرعي وتقسيمه. عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذا الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه، يعني في عملية استنباط هذا الحكم الشرعي. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ قال قدس سره: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى. هذا القيد الأول لثلاث الإشكال الأول. لتنظيم حياة الإنسان لثلاث الإشكال الثاني. والخطأ الآن يشكل على المعنى وعلى التعريف الأول. قال: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم، يعني مظهرة للحكم، وكاشفة عنه عن الحكم، وليست هي عن الخطابات الحكم الشرعي نفسه، ليست هي نفس الحكم الشرعي. وعلى هذا الضوء قد يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه قدماء الأصوليين يعرفون الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فإن الخطاب، هذا الإشكال الأول، فإن الخطاب كاشف عن الحكم. وما هو الحكم؟ قال: والحكم هو مدلول الخطاب، يعني والحكم هو ما دل عليه الخطاب. مدلول اسم مفعول على صيغة مفعول، مدلول. وما هو المراد من المدلول؟ لأن عندنا دال وعندنا مدلول وعندنا دلالة. ما هو الدال؟ الخطاب. ما هو المدلول؟ المدلول عليه الحكم الشرعي. وعندنا دلالة الخطاب الشرعي على الحكم الشرعي. فإذا الخطاب كاشفون، يعني دالون ومبرزون للحكم الشرعي، والحكم هو مدلول الخطاب، يعني ما دل عليه الخطاب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل أحيانا يتعلق بأفعال المكلفين وأحيانا يتعلق بغير أفعال المكلفين. هذا الإشكال الثاني. فإذا الحكم الشرعي إما يتعلق بفعل المكلف مثل الصلاة والصيام، وإما يتعلق بذات المكلف مثل الزوجية، وإما يتعلق بشيء آخر ليس بفعل المكلف وليس بذات المكلف، وإنما بشيء آخر يرتبط بالمكلف مثل الملكية تتعلق بالمال. المال ليس هو ذات المكلف وليس شأن من أفعال المكلف. إذن الحكم الشرعي إما يتعلق بفعل المكلف، إما يتعلق بذات المكلف مثل الزوجية، وإما يتعلق بشيء ثالث آخر ليس ذات المكلف وليس فعل المكلف كالملكية التي تتعلق بالمال الذي هو ملك للمكلف. قال بل قد يتعلق يعني الحكم الشرعي بذواتين يعني بذوات المكلفين أو بأشياء أخرى ترتبط به أشياء أخرى ترتبط بالمكلفين، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف تنظيم حياة الإنسان كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصوم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذوات المكلفين أو بأشياء أخرى تدخل في حياة المكلفين مثل المال تدخل في حياة المكلفين. من قبيل الأحكام يمثل الآن من قبيل مثل يعني الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، هذا مثال إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي يتعلق بذات المكلف، أو الآن يمثل أو تنظم علاقة أو تنظم علاقة الملكية أو تنظم عبارة الشريعة يعني أو تنظم الشريعة علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، أن يكون من مصدر المشروع كالبيع والشراء لا من مصدر المحرم كالسرقة والغصب، فإن هذه الأحكام هذا المثال الثاني إلى حكم شرعي يتعلق بأمر ثالث يتعلق بالمكلف وليس فعل من أفعاله وليس ذاته، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذوات المكلفين، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال، فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلنا من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان الحكم الشرعي حكما متعلقا بأفعاله أفعال الإنسان كالصلاة والصوم أو الخمر شرب النهي حرمة الخمر وحرمة السرقة، أو متعلقا بذاته مثل الزوجية الحرية والرقية، أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. واضح إن شاء الله تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.